مساء وسعادة لكم مستمعي تمازيج في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم مع المجتمع، وهي مساحة مستمعينا نتعرف فيه على جديد العادات والتقاليد داخل مجتمعاتنا والقضايا التي تتعلق بالمجتمع. نزوح ولجوء، مساحة مستمعينا تتابعون فيه جديد الراهن السياسي لأخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم، مساحة مستمعينا نفردها لكم وفيها رشدة طبية لكم ولأجل صحتكم. ختام الجولة مستمعينا تتابعون حكتنا. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فأكونوا معنا. أولى فقرات البرمجة مستمعينا، تستمعون لبرنامجكم مع المجتمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم
مع المجتمع. من داخل مجتمعاتكم نقف دوما على تلك الظواهر الجديدة والتحديات التي تواجه المواطنين.
شاء الله حقيقة هي في ضفتين الغربية والشرقية في النيل، وحنينا حقيقة يعني جيران مع إخواننا الشماليين ولاديميت نوبة بتاع فنغر ودنغرو، وعندنا برضو سلام، عندنا قبائل الأخرى دينكا.
الشغل بتاع راجل براه، الشغل بتاع مرة يعدو قلدرة وليس البيت وركب أكل. كان عملوا مال زرع هناك بيجا تعبان ده بدو قدرة كتير تسوي ليك مريضة نازلين هالقاعد مو ده بيجي بساده بساده راجل بتاعك ده ياو شكل بتاع مرة مع راجله ياو من بساده بعده زاده.
مساحة نناقش فيها دوما قضايا وهموم المواطنين مع المجتمع.
دول وين عمدة بلدية مدينة ملكان؟ مرحبا بك في راديو تمازيج.
مرحبا بكم راديو تمازيج.
نعم، بداية سيد العمدة، الأمطار الأخيرة اللي ضربت مدينة ملكان أثرت تأثير كبير على ممتلكات المواطنين. كنا دارين نشوف الجهود اللي قامت بها البلدية في إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وشكرا جزيلا راديو تمازيج. حقيقة الأمطار الأخيرة تأثرت على المدينة وتأثرت على أجزاء كبيرة. طبعا المصارف المياه ما كان محفورة، لكن البلدية قامت بحملة في الأيام الفاتت، استطاعنا بفتح بعض المجاري لكي يتمكن من سياب المياه إلى النيل.
نعم نعم.
والبرامج حتى الآن أنا مستمع بفتح المصارف.
سيد العمدة، العديد من منازل المواطنين تأثرت بفعل الأمطار الغزيرة، يعني هل لديكم من الإحصائيات دقيقة بعدد المنازل التي تضررت؟
حقيقة لما نتمكن بحصر المنازل التي تأثرت، أن في بعض المناطق في صعوبة طبعا وصوله. البرنامج عملناه فقط إنه عمل خطة إسعافية فتح المجاري حتى تتمكن صرف المياه إلى النيل.
طيب سيد العملة، طبعا أنت جديد في هذا المنصب واستلمت مهام مكتبك خلال أسبوعين من الآن، يعني مدينة ملكال يعني من المدن اللي تأثرت بالحرب، وما زالت مدينة ملكال تعاني من مظاهر الحرب. يعني خطتك في خلال إدارتك لهذه البلدية خلال المرحلة القادمة، أولويتك شنو؟
حقيقة برنامجنا بالنسبة للمدينة طبعا مدينة ملكات تأثر بالحرب تأثير كبير جدا، ولدينا خطة. أولا أنه بحسب المواطن هو يكون في أمن أول بأول. الخطة الثانية زي ما بدينا أنه بس مصارف حتى يتمكن المويه ده يصرف النيل، ونهنا بعد ذاك نهنا بنعمل الخطة الثانية يمكن نعمل نظافة عامة، لأن البلد دي كلها يعني شبه غابة تحتاج نظافة كبير. المخلفات بتاع الخرد بتاع الحدايد بتتدافوا. ثم بنرجع لشغل برضو، عندنا برامج كثيرة للطرق الداخلية عشان بعد ذاك نشوف الطرق كلها انتهت طبعا الفترة كلها البلد ما فيها حركة. لكن لازم نعمل عشان نعمل خطة عشان يكون بعد الخريف ممكن نعمل طرق داخلية، وبعدين الخطة المدارس برضه المدارس، الخطة كمان الثانية الخدمات الصحية والخدمات التعليمية في المدينة والمياه النقية، البلد ما فيها مياه تحتاج للمياه والحاجات الأساسية بالنسبة للحياة يعني.
نعم. طيب سيد العمدة، معروف أنه مدينة ملكال بتحتضن الآلاف من العائدين من السودان من ولايات أخرى موجودين داخل مدينة ملكال في انتظار ترحيلهم إلى ولاياتهم ومناطقهم. يعني بحسب التقارير الموجودة أنه الأوضاع داخل المعسكرات العائدين أوضاع سيئة، خاصة المتعلقة بالأمطار والحشائش وما إلى ذلك. كنا دارين نشوف يعني الدور اللي قامت دول البلدية تجاه هؤلاء أو تجاه معسكرات العائدين شنو؟
حقيقة الولاية بالنسبة للناس العائدين من السودان في تدفق كبير، والناس جدت كميات كبيرة، والبلدية طبعا توفر معانات مشان يوصلوا الناس زين حتى يتمكنوا بعدك إلى ترحيلهم إلى مناطقهم. أنا في الناس يتم ترحيلهم من لولاياتهم، الناس اللي بتترحل لبرغال ولوحدة ولجنغلية ولجوبة. البلدية بتقوم بتوفير أماكن يسكنوا فوق الناس زي لفترات مؤقتة حتى يتم ترحيلهم.
نعم. طيب انا كنت قاصد سيد العملة، يعني في ظل الاوضاع الانسانية الصعبة اللي هم بيعيشوها بسبب الامطار، يعني اثرت تأثير كبير، اغلبية الناس دي اللي هم قاعدين في المياه ما في مجاري، اضافة لانه ما في اماكن للايواء على الرغم من الجهود بتاعت المنظمات اللي بتقوم بها علشان تقدر تقدم لهم مساعدات، لكن كنا دارين نشوف دور البلدية تجاه هؤلاء الناس.
طبعا دور البلدية هنا، البلدية هو اللي بيقوم بيوفر محلات، يعني دور البلدية، البلدية هي اللي بتوفر المحل ده يسكن فوق اي زول جامعي الاماكن دي. افتكر ليه دور البلدية بيقوم بيوفر له محل يسكن فوق ويقعد فوق، هو اللي بفتش المحل اللي ممكن يعمل فيها المخيمات بتاعته. افتكر ليه دور اللي بيقوم بيه البلدية، وحتى ما يتم بالتضامن مع المنظمات الموجودة في الولاية.
نعم. طيب سيد شول، أرجع بيت تاني لمسألة صحة البيئة داخل مدينة ملكال. صحة البيئة متردية، الشاهد للعيان خاصة داخل الأسواق، السوق الغربي للمستشفى داخل السوق، صحة البيئة متردية. في ظل وجودك كعمدة جديد للبلدية، يعني ما خطتك في عودة الوضع إلى وضع طبيعي ومدينة تكون نظيفة، خاصة الأسواق يعني تكون خالية من التردي البيئي؟
حقيقة الإصحاح البيئة كما تعلم أنا لدي يمكن أسبوعين فابتديت نعمل عشان يكون في الإصحاح البيئة يكون نظيفة، ولدينا خطة عشان الإصحاح البيئة تكون نظيفة. يعني فعلا الإصحاحية متردية، لقيت كل حاجة يعني ما كان في حتته، لكن بنعمل خطة لإصحاء البيئة عشان تكون البيئة خدمات نظيفة.
سيد العمدة شول، بمجرد ما أنك تصل مدينة ملاكال، يعني ماذا الأثار الحرب موجودة من خلال كميات العربات في الشوارع الرئيسية المحرقة، كميات الخرط في الشوارع وفي الميادين، ما يوحي أنه هذه المدينة ما زالت يعني تعاني. دارنا نشوف الدور بتاع البلدية، وانت على رأس البلدية، عودة مدينة ملكال إلى سيرتها الأولى، مدينة جميلة مخضرة يعني ممكن تسر الناظرين.
صحيح، البلد لسه متأثر وأثار الحرب موجودة، والفرد الفرس العربات والحداد كثيرة موجودة، لكن لدينا خطة عشان نلم كل الفرد وننظم له محال عشان يجمع كل الفرد ده. هذا من ضمن البرامج اللي نعمل من أجل النظافة، ونلم ونجمع كل الفرد والحدائر الموجودة الأثار الحرب عشان ما تتلم في حتة مكان واحد. فده خطتنا برضو موجود في الخطب بنعمل.
أشكرك كثير سيد شول عمدة بلدية مدينة ملكال بولاية علي النيل، كنت ضيفا علينا في راديو تمازي. شكرا جزيلا على هذه المعلومات.
شكرا جزيلا راديو تمازي.
مع المجتمع
في المساحة الماضية. مستمعين، استمعتم لبرنامجكم مع المجتمع، إنها مساحة أخرى نفردها لكم مستمعين لمعرفة جديد أوضاع النازحين واللاجئين بالمخيمات عبر برنامجكم نزوه ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم. بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نزوح ولجوء. وفي هذه الحلقة نستعرض أوضاع اللاجئين جنوب سودانيين المقيمين في مدينة أم درمان التي تشهد أحداث ومعارك طاحنة. عدد من اللاجئين الجنوبيين يقيمون في مدينة الفتحاب بجوار سلاح المهندسين الذي تشتد حوله المعارك في كل وقت من حين لآخر، الأمر الذي ألغى بظلال وصعوبات كبيرة جدا يعاني منها اللاجئي دولة جنوب السودان. في هذه الحلقة معنا أنجلو مايكل، متحدث باسم اللاجئين في منطقة الفتحاب. أهلا ومرحبا بك يا أنجلو.
أهلا وسهلا وشكرا لراديو تمازج.
نعم أستاذ أنجلو، كيف أوضاعكم الآن في منطقة الفتحاب المربعات؟
والله الأوضاع صعبة شديد جدا، ولكن بصورة عامة الفتحاب أفضل بكثير من كل الحتات. في حركة نزلية، يعني مواصلات شغالة، والوضع يعني ما دارين يكون كويس، ولكن نوعا ما. بس الضرب من خلال المهندسين بيزعج الناس، يعني في الشيلين الكبيرة كده بس بيزعج الناس.
نعم يا أنجلو، أنتوا هل بتقيموا في مخيم ولا أسر متفرقة؟
الأسرة متفرقة في الأحياء بتاع الاندرمان.
نعم.
بعدين متفرقة، يعني ما في مخيم هنا، إلا مخيم موجود في الاندرمان في تجاه ود البشير.
طيب هل انتوا على تواصل بيناتكم كلاجئين جنوبيين، او وهل ساكنين قريبين بعض؟
والله الناس ساكنين قريبين بعض، في مجموعات بسيطه بيكون ساكنه قريبين بعض، لكن الناس متشتته في الاحياء والمربعات بتاع الام درمان بصوره عامه.
نعم. طيب كيف اوضاعكم انتوا كلاجئين الان بتعيشوا، يعني الاوضاع الاقتصاديه والاوضاع الصحيه في ظل هذه الحرب التي تدور حولكم؟
أوضاعنا زي أوضاع السودانيين، لأنه يعني الناس كان عاش على مجازفات اليومية، شغل بتاع اليوميات، وبما أنه الحركة بقى ما موجودة والشغل ما موجودة تلقائيا الوضع صعب شديد جدا. يعني الناس ما لاقى تأكل يعني صعبة بصورة يعني زي ما قلنا لك يعني الأوضاع الجنوبية ما تقدر تقول إنه أوضاع يعني أوضاع بقى عامة بس يعني الموجودين في الأحياء مع الناس أوضاع عامة.
نعم. هلا طيب يا أنجلو في خلال باعتبار أنكم ناس يعني مسؤولين هل عندكم تواصل مع بقية الأسر الجنوبية في ظل هذا التشتت؟
والله التواصل موجود فرديا يعني لأنه ذات التلفونات زي ما أنت عارف رديئة فصعب الناس منقطعين مع بعضها. يعني مرات لما الشبكة تجي أو تبى تسأل على الناس وظروفهم.
طيب هل في أضرار من الحرب ذاتها؟ يعني هل في ناس تعوقوا في ناس ماتوا من اللاجئين في المنطقة نفسها؟
نعم في ناس كثير ماتوا. يعني عندنا في 62 هنا عندنا واحدة هي كان ماشي فرن تجيب عيش والطيارة جاء ضربت والموجودين كله في الفرن يعني ماتوا. فهي من الضحايا كثيرة جدا يعني ما هي براءة. في ناس كثير الضرب العشوائي يعني ماتوا.
هل عندكم قدرتوا احصيتوا ناس كده منهم من اعدادهم كده وهل في جرحى؟
نعم في جرحى متواجدين في المستشفيات لكن احنا ما عندنا احصائيه يعني معروفه كده
نسبه لانه ما قادرين ما التواصل صعب يعني الموضوع بتاع العلاج كيف بتتعالج؟
علاج
نعم
علاج صعب لانه المستشفيات ذاته ما موجوده زي ما انت عارف انه القطاع الصحي يعني طلع من الخدمه بصوره كبيره لذلك يواجه الناس علاجات يواجه الناس مشاكل علاجات خصوصا الناس اللي بياخذوا الادويه بتاع ادويه الضغط وادويه السكري وكده انا منقطع شديد جدا فالناس صعب عليهم يعني ظروفهم صعب جدا.
لاجئي دولة جنوب السودان معروف انهم هم لجؤوا من الحرب في جنوب السودان ولجؤوا الى الخرطوم والخرطوم الآن برضو اندلعت فيها حرب. هل في موجات بتاعت لجوء من مناطق الفتحاب نفسها للاجئين الجنوبيين يعني قدروا لجأوا أو هربوا من الحرب؟
طبعا في لجوء حصل كثير من المناطق خارج ولاية الخرطوم وكمان في ناس يعني أصروا أن يرجعوا مناطق اللي هم جاسوا في الجنوب. يعني قبل 3 يوم كان في أربية قام في 62 هنا هو يعني شال جنوبين كثيرة شافوا انه بما انه الوضع في الخرطوم بقى اسوأ افضل لهم انه هم يرجعوا ففي مجموعات كبيرة رجعوا يعني كل يوم الثاني يعني في ناس قاعدين على مستوى بتاع العالم يقدروا يجمعوا جيوش ويعني يوفروا ترحيل للناس ما لاقين انا في ناس كثيرة تاري ترجع ولكن ما لاقين ترحيل.
نعم.
وفي أخوان وفي أخوانهم في المحجر بيحاولوا إنه يلموا جدينهم ويشوفوا عربية وبعد كده ودوا ناس لمنطقة الجودة ومن جودة هناك بمشوا لجنوب السودان والمعسكرات كمان.
طيب المبادرات الجاية من خارج السودان من الجنوبي المهجر أو الجنوب السودانيين في المهجر هل بتشمل كل الجنوبيين الموجودين في الخرطوم او في يعني او بصوره والله بصوره اسريه يعني هل في تنسيق؟
والله في جمعيات وفي منظمات يعني زي ما انا قلت لك في الام درمان قبل 5 يوم في ناس جمعيه فشوده والفشوده هي منظمه تابعه لقبيله تشيلو يعني حاول انه يشيل يعني الناس بتاعه ولكن اي زول ده يعني إن كان نويراوي دنكاوي لا تكاوي من الجنوبيين الموجودين في الأريا والمناطق الأربية بدو يشيلوا يعني ما في تمييز إنه والله يشيل الناس يشيلوا برام ولا الناس النوير كلهم أنا استعدت بعيني وكنت من الناس المنصفين النازل ففي القوميات كثيرة أو مناطق كثيرة من الجنوبيين هم كانوا موجودين في الرحلة ده.
طيب يا أنجلو هل في ناس أسي الآن داير يطلعوا ملاقين طريقة؟
كثيرة من الناس دارين يطلعوا وما لاقين طريقة لأنه ما عندهم قروش.
أيوة. هل طيب عندكم إنتوا اتصالات أو تحركات من أجل إنه تجلوا الناس ديل عشان يطلعوا أو تتصلوا بجهات تساعدهم إنه يطلعوا؟
من جانبنا بنحاول انه نتصل مع الاخوه الموجودين في دوله المهجر والمنظمات دي، لانه اي زول يعني بيسجل وسام بتاعهم يعني انه في ناس دارين يمشوا، لكن زي ما عارف انه الناس دي كمان هم قاعدين لاجئين هناك وقاعدين ما لاقين يلقوا نفسهم، ولكن بيطوا من يعني اللقمه عيشهم عشان ما يجمعوا دولار دولارين ثلاثه دولار يكون كده، لانه ترحيل ذاته غالي يعني. العربيه اللي جروا ناس جمعيه الشوده الخيريه تراك كبير كان ب 2,500,000.
نعم. طيب انجلو، عندك في خطاب هذه الحلقه مناشده دار تطليق عبر أصير راديو تمازو؟
ولا انا بناشد اخوة السودانيين المتحاربين انه الحرب ما بحل. انا افتكر انه في الضرورة انه الناس تحاور وتدخل العملية بتاعتي.
نعم.
لانه ده فعلا اضر بالناس، يعني نحن كنا عارفين اثار الحرب ده، بنعرف انه الحرب دي كويس، يعني زي ما نحن طلعنا في مناطقنا كان ذول خلى بيته واقف والليلة ما في محل بيتك، زي كمان حصل عند السودانيين انه الناس لجوا وتعبانين. وانا اتمنى انه يعني يتحاوروا يعني عشان مع الشعب بتاع الشعب السوداني يعني.
نعم.
نفتكر الأطفال والكبار السن والنساء التعبانات جديد جدا، ففي الضرورة للحوار، في الضرورة للحوار، والحرب ما بحل أي قضية. أتمنى من
ونحن بدورنا يا أستاذ أنجلو مايكل نناشد برضو أطراف النزاع في السودان إنهم يحتكموا لصوت العقل حتى لا يقع مزيد من الضحايا. نحن شاكرين لك أستاذ أنجلو مايكل، متحدث باسم لاجئي دولة جنوب السودان المقيمين في منطقة أم درمان. شكرا لك وشكرا لكم أعزائنا المستمعين، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. راديو تمازج، مدينة أم درمان، الافتتاح، مخيمات اللاجئين.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء،
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
بنزوه ولجوه التي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة برنامجكم عشان صحتكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بعد سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حقت الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم، عشان صحتكم، برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم، صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين برنامج عشان صحتكم، برنامج الخاص بالصحة عبر راديو تمازج، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. يسعدنا الليلة إنه نستضيف دكتور جرينج، هو أخصائي نساء والتوليد. ماشي نتكلم عن واحد من الأمراض اللي دائما قاعد يكون مرات بصورة شائعة وسط النسوان الحوامل، اللي هو ضغط الجنين. إذن دكتور قرنج بنقول لك مرحبا بك بداية وانت ضيف معنا في البرنامج.
أهلا بك كدام، أهلا للمستمعين الذي تماجد في كل حدود جنوب السودان وفي كل المناطق الحدودية المتاحلة.
مرحبا بك. مرحبا بك. يا زي ما أنا قلت في البداية، إحنا ماشيين نتكلم عن مرض ضغط الجنين. هو معروف بضغط الجنين، أنا ما أعرف لو عنده تسمية تاني طبي أكثر. ففي البداية أنا بديك الفرصة تعرفنا أول حاجة بالمرض هو شنو في الحقيقة. تفضل.
طبعا ضغط الجنين ده الاسم الشائع للناس اللي قاعدين يتكلموا عربي والناس اللي تلبت في السودان وكده. ده الاسم الشائع للجنين، ضغط الجنين. وفي الحقيقة يقسم لأنواع كثيرة حسب what we call a clinical presentation، يعني طريقة اللي بيظهر بيها. ففي نشوار بيكون عندهم ضغط من قبل الحمل، وبعد ذلك مع الأعراض بتاع الحمل حتى لو كان الضغط كنترول كويس يمكن بعد ذلك يحصل مضاعفات وكده. وده بنسميه الكرونيك هايبرتنشن. في نشوان بيحصل لهم ارتفاع في ضغط الدم بعد الأسبوع 20 من الحمل. فده بنسميهم دين الناس اللي بيقول لهم مثلا دين الناس اللي بيكون عندهم ضغط الجنين وكده. فده بيسموه البريجنسي انديوس هايبرتنشن او الجستيشنال هايبرتنشن. ده الترجمه الحرفيه مثلا لضغط الجنين يعني. وهو مرض شائع في الحمل، وهي واحده من الاسباب اللي بتؤدي الى الوفيات. طبعا وفيات الامهات في الحمل عندها اسباب كثيره، واهم اسباب لها هم زي اربعه ولا خمسه. يعني ضغط الجنين ده بيعتبر السبب الثاني اللي بيؤدي لوفاه الامهات اكثر في الحمل. السبب الاول طبعا ناتج عن النزيف في الحمل، والسبب الثاني هو ضغط الجنين. فضغط الجنين ما حاجه حينه، وهي واحد من اسباب الوفيات بتاعت الامهات خاصه في جنوب السودان. وعلشان كده المواطن البسيط والمراه في الفتره بتاعت الحمل محتاجه تعرف كثير عن ضغط الجنين وكده. فده ببساطه التعريف البسيط عن المرض.
طيب اسباب شنو الاسباب اللي بيؤدي للجنين شنو دكتور؟
الاسباب اللي بتؤدي الى ضغط الجنين كثيره، لكن اهم الاسباب انه هو كثير في النسوان، يعني اللي عندهم الحمل الاول يداب، اللي هو الحاجه اللي بيسموها شنو الاندلال في الجرافيت، يعني المره الجايه تحمل اول مره عندها علاقة يعني هو شائع في الحمل الأول. ده نمرة واحد. وبالنسبة للأسباب في نظريات كثيرة طبعا للأسباب بتاع ضغط الجنين ده. في نظريات بتتكلم عن الهرمونات، طبعا الحمل ذاته عندها هرمونات، الهرمونات دي تكون يعني كثيرة في الجسم بيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. والنظريه دي بيثبتها مثلا الحاله بتاعه الحمل العنقودي. مثلا في حاجه يسموها الحمل العنقودي بيكون توف بلاستيك ديزيز او الاستشمال توف بلاستيك ديزيز. الحمل العنقودي ده الخلايا بتاعه الجنين بتتكاثر بطريقه ما عاديه، وبتفرز كميات من الهرمونات. فبتلقى انه المراه اللي عندها الحمل العنقودي ده في الشهور الاولى من الحمل بيكون عندها ضغط الجنين. الحاجه الثانيه اللي بتثبت انه النظريه بتاعت الهرمونات هي مثلا وقت تكون المراه حامل بكيمان. طبعا وقت تكون العيال اثنين او ثلاثه المشيمة بتفرز كمية من الهرمونات، والكمية من الهرمونات دي بتؤدي إلى الارتفاع في ضغط الجنين. دي النظرية الأولى بتاعت الهرمونات. النظرية الثانية بتتكلم عن طبعا الزوجين وكلتين قاعدين مع بعض لفترة طويلة بالجهاز المناعي بتاع الجسم بيكون متعود. جهاز المناعة بتاع الجسم بيكون متعود على الحرارات المنوية والسيل الأناليسيس بتاع الراجل وكده.
نعم.
وكيد لا قدر الله يحصل تغيير في الزوجية أو في الشريك وكده، مرات برضه بيكون فيها تأثير، لكن الحاجة دي الناس ما تشيلها من منظور ثاني، يعني إنه مثلا لو البلد قاعدة في جنين وفكر إنه والله يا أخي البلد دي مش بنفس الكلام ثاني، لا ده البسيط. لكن دي الأسباب الشائعة يعني بتحصل في هذا.
نعم.
السبب الثالث والسبب عنده إثبات علمي يعني أكثر من النظريات الثانية هي الخلاصة. طبعا وقت بيحصل الحمل الجنب بعد ذاك الإخصاب بيحصل في الأنابيب.
نعم.
ومن الأنابيب بعد ذاك الجنين بيتحرك لحد ما يجي ينزل في الرحم. وبرات بيكون المشيمة محتاجة إنه يتلصق في الرحم تمام علشان ما يستفيد الجنين من الدم اللي بيجي من الأم. الأرض يلفج من الأم. ففي أغلب الأحيان بيكون العلاقة بين الخلاصة والرحم علاقة ما حميمة، يعني الخلاصة بتكون ما ملتصقة كويس بالجدار بتاع الرحم، ده اللي بيسبب الكثير من المعبغات اللي قاعد تحصل في الحمل. دي الأسباب الرئيسية، في أسباب تانية كثيرة لكن دي الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي إلى ضغط الجنين في الحمل. والسبب الرابع هو الناس اللي عندهم ضغط أصلا قبل الحمل، فبالتالي وقت يحصل الحمل طبعا نسبة الدم بيزيد فوقه، السوائل برضه بتزيد حول، وكل الزيادات بتاعت الدم ده النسبة بتاعت الدم بترتفع لحوالي 50-55%. وفي الحاجة اللي بنسميها الكاردياك أوتبوت، يعني الكمية اللي بتضخها الدم القلب يمين بيزيد برضه، ده بيساهم في إنه الحالة تسوء أكثر للزول اللي كان عنده ضغط قبل الحمل وكده. دي الأسباب الرئيسية اللي بتؤدي ليه لارتفاع ضغط الدم في الحمل، اللي هو الحاجة اللي بنسميها ضغط الجنين.
جميل. نعم نعم. طيب شنو أبرز العلامات والأعراض بتاعة ضغط الجنين؟
الأعراض كثيرة طبعا، وكيبيجوا أولا بتبدأ مثلا الناس بيكتشفوا الحاجة دي عربيا، يعني مثلا يجي المستشفى للمتابعة العادية ويجي سباع الضغط ويلقوا ضغط الدم ده مثلا 140 على 90، ديل ما بكون عندهم أعراض في كثير من الأحيان. لكن أول ما الأعراض تبدأ تظهر بتبدأ تظهر في شكل مثلا صداع، الزول يقول لك والله أنا مصدع كل يوم، وقدر ما تبلع البنادول الصداع ده ما قاعد يروح. علشان كده بنقول انه واحد من العلامات الخطيره في الحمل ان المرض يكون عندها صداع. فلو المرض عندها صداع المفروض ما تشتري البنادول براها وتبقى في البيت، المفروض تمشي المستشفى تجيب صداع بدل الدواء. واحد من الاعراض اللي جداها. الاعراض الثانيه طبعا بتجي نتيجه المضاعفات، كانه ضغط الجنين ده بياثر ما في الدم براه لكن بيأثر في جميع أجزاء الجسم. يعني مثلا ممكن ضغط الجنين ده يعمل مشاكل في الصدر وتجي المرأة مثلا تضيق في التنفس، يعني ما قاعدة تتنفس ونسبة الأكسجين بتقل. ممكن يجي مثلا بعلامات إن الجسم كله يتورم، يعني يتورم في الرجلين ويتورم في البطن ويكون في ورم في الوش وكل أجزاء الجسم حسب الخطورة بتاعته. دي واحدة برضو من الأعراض. بعد ذلك الضغط بتاع الجنين ده برضو وقت يرتفع بيأثر على الكلى. فممكن المرأة تجي مثلا بمشاكل في البول مثلا، فيها ما قادرة تقول والله يا دكتور، يقول لك والله يا دكتور أنا قاعد أشرب كثير لكن البول ما عادية. ده بيؤدي مثلا للحاجة اللي يسموه الفشل الكلوي الحاد. ممكن يجي بنفس الأعراض دي برضو. ومرات برضو بيأثر في الكبد. يعني ممكن الكبد يتأثر برضه ويجيب بألم في فم المعدة هنا. يقول لك والله يا دكتور عندي ألم في فم المعدة من امبارح أو من أول امبارح ما قادر أروح له. ده وقت يكون في تأثير في الكبد. ممكن يجي بأعراض خطيرة برضه، يعني تصل لمرحلة إنه مثلا يجي وجع في العيون وما تقدر تشوف. يعني في مرات يعني في دي حالات نادرة طبعا، انه الام او المرأة الحامل تفقد البصر نتيجة للارتفاع بتاع ضغط الدم اللي هو اللي بيسببه في ضغط الجنين ده. برضه واحدة من الاعراض اللي بتجيبها. وممكن يصل مرحلة التشنجات، يعني دي مرحلة اخيرة خلاص، يعني ان وصلت مخازين ما تتشنج. وقت التشنج ده الجسم بعد ذلك بيتغير، ما بكون ضغط جنين تاني براه، وده بسموه الكلبش بالعربي، والناس اللي بيعرفوا الانجليزي ده بيقولوا له الكلابس يعني. فدي كلها اعراض ممكن تجيبها ضغط الجنين. وممكن الاعراض دي تؤدي لوفاه الجنين ذاته جوه البطن. يقول لي والله يا دكتور انا الجنة ده له يومين ثلاثه ما يتحرك. فالجنة ذاته يمكن يموت وتاثر بالحاجات الحاصله من الام دي.
نعم.
فدي ببساطة الأعراض اللي ممكن تجيبها ضغط الجنين كده.
طيب دائما بيظهر في الشهر الكم أو الأسبوع الكم من الحمل؟
المفروض يظهر الحاجة اللي بنسميها ضغط الجنين ده بيظهر بعد الأسبوع العشرين. بعد الأسبوع العشرين يعني حوالي الشهر الخامس.
نعم.
حوالي الشهر الخامس لقدام دي الفترة اللي ممكن يظهر فيها ضغط الجنين. لكن في ناس برضو ما محظوظين بيظهر لهم من بدري، من قبل الأسبوع الخامس. وديل غالبا ديل الناس اللي بيكونوا عندهم ضغط أصلا قبل الحمل. فالأعراض دي بتبدأ تظهر بدري في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث وكده. لكن في أغلب الأحيان الناس اللي ما عندهم ضغط ضبان كده يظهر بعد الأسبوع العشرين لحد الولادة. طبعا الولادة ما بين الأسبوع، الولادة بتصل لحد الأسبوع الأربعين.
نعم.
من الأسبوع العشرين لحد الأسبوع الأربعين ده يظهر فوق ضغط الجنين. مرات ما بتكون ظاهر في الفترة دي، ممكن يظهر في الولادة، إما الوجع يبدأ يظهر ضغط الجنين. دي حالة برضه نادرة. وفي حالات برضه بتظهر بعد الولادة طوالي. يعني تلبي هسه بعد ربع ساعة، بعد نص ساعة من سداد بغت تلبي البغت برضه يرتفع. مرات ذات ممكن يخرجوها البيت تمشي تجي بعد يومين ثلاثة بارتفاع في ضغط الدم وكده. دي حالات نادرة، لكن أغلب الحالات بتظهر بعد الأسبوع العشرين قبل الولادة.
أوكي.
في أغلب الحالات.
لحد ما نتقابل كونوا دائما بصحة. في إلى اللقاء.
راديو تمازج.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية، نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة آخر فقرات البرمجة، وهي مساحة مستمعينا نفردها لمتابعة برنامجكم حكتنا. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بيتكن في برنامج حكتنا. برنامج تحاك تانينا أو برنامج تزغيف مدني أو سيفيك إديكيشن إن براناغش فوقو قدايا مهم بخصو مواطن وحقوق تطو زي حق تامواغين، وكمان مشاركة نسوان في غيادة وسياسة، حق تا امتلاك تاواتا وكيف بتيمو، وحق تا حرية تتعبير، وحق تصويت كمان في انتخابات، وكمان حق مواطن عشان بلغو خدمات، وكثير من قضايا المهم لمواطنين تنينا. في برنامج تحكتنا النابرة ونسو مع غانونين وشباب ونسوان والمختصين. تابت كننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تتكن في برنامج تحك تنينا.
مستمعتنا اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برامج تحك تنينا. في حلقة الليلة نقرأ ونسى عن كيف أن بقدر حاري بعدم تعليم أو أمية في جمهورية جنوب السودان.
بدوت الأمين في بلد كتير لأنه زمان ده كان بلد في مشاكل ده كتوى نمرة واحد كتوى نمرة اثنين كلام تا إمكانيات زاني هنا ده زاني نما قرينا لأنه ظروف كان صعب سديد أبو هانا بيفتش الأكل ما بيفتش لك ما بيفكر لك كلام تا قراء لازم حكومة كلي دكال لناس الأمية في البلد ده عشان بيحاربوا لازم حكومة يدكال لأنه في ناس الأسر بتوم ما بيقدر أساسا إنه يلقى جروز تأكل بقدرة الحكومة بقدر حاصل النازل أساسا النازل بيكون كله سوا سوا مع الناس باقي الناس كله سوا لأنه تعليم مهم لأي زول ما في زول بيعبى تعليم له تعليم جاله لكن في ناس بواسا ظروف يعبى بيقى ما قدر أساسا إنه أساسا يقرأ.
في زمن تاسا وتدي غيره ناس كان بدر ما أقر مدرسة وفي تنادي مليلة ما أقر دخلوا في إيال في مدرسة عشان بكون زول متعلم ولا متعلمة وبس جاي الأمي يلا كان زول الأمي داينو يعني ما بوديله احترام بكين قلت ما أقر إتا ما أعرف أي حاجة إتا مندو أي منصب كان ما في تذاته إتا بودي فكرة لكن فكرة تكده زول لا أقر ما بيشتغل مو إيفن ليه فكرة تكده فكرة الكويس والصح لكن زول الأجرة أما أباينو قال جي تكري فكرة تكري غلط فحاجة الفي ناس الأمين ديل كده ما قال سمون كده أينو لو من تريغا في ناس الدنيا في مدرسة كده أينو تريغا أمول لو من تعلم الخبار كده دا قالو من فوقو يعني أمي دي ذاتو أو بكرة بيجيتها لسنو بيجيتها لأكسن بيجيانو لأنو ويندو فكرة الكويس وبقال له محل الكويس وباقي اشتغل باقي الربا بلتنا جنوب السودان.
بالنسبة لي أنا كجاستين أنا بيقول أصلا نهاري بالأمية في داخل المدينة بتانا ولا في داخل الأسماء بتانا جنوب السودان أول حاجة لو في بيت ما في زول البوريك ساري الديكويز ودي بطال أنا متأكد بنكون كي كده لحد ما أني هنا مار بنقول سنول يعني لكن حاجة تانية أنا عايزنا سيد بدور بتاع حكومة يعني هم كلي بدل جهود بتوم يتنلينا مدارس يعني زي مدارس الأساس الابتدائية وثم بعدو يا رودا صلى يعمل في بلاد أسفيد تلقى في كل ودايا ولاية تلقى الناس وبهاجر من الولاية جانب ذاك اللي أسمع سندرين يجي فتح التعليم يعني لو كان في طريقة يسيلو ما معلمين من المدينة لكاريا ممكن شوية الناس وبيغير من نسبة بتاع أمية في وفي بلد يعني لو اقتصاد يعني كويس أنا متأكد كل زول بقدر بدخل جنب بتوه في ده التعليم لكن كان اقتصاد طبعاً يا زي ما تسافر في سفر بتاع مدينة جوبا تلقوا إيال هايمين في داخل أسواق يعني ده كل من نسبة اقتصاد ما تمام يعني تلقوا في زول عنده ولدين ثلاثة جنا ما بداية بقدر أصلا بداية سجل إياله في داية ومدرسة يعني
برضو المحاربة الأمية ده ناس يفتوا مدارس يفتوا مراخص كثيرة يفتوا مدارس ذاته لأنه في ناس كتار اللي أصلا ما قروا وفي ناس القروا وخلوا مدرسة وذات أصلا بيقى ما عندهم طريقة تانية عشان يقروا لأنه أصلا ما بيعرف أي حاجة يفتوا مدارس ده يعلموهم يدرسوهم يوروهم هم كيف يقدر يقرأ ويقدر يكتبوا ويقدر لأن البلد ده ماشي لتعمير قدام بكرة بعد بكرة بيكون ما في زول الأمي في البلد لكن لو خلهم زي ده ما بقدر بعيش نفسي عشان نقدر يساعد نفسي يقدر يشتكل قتلوا شغل كافير قال بكرة بعد بكرة هيكون بالشهادة لازم يفتح مدرسة الأمية يعلموا النساوين الكبار والرجال الكبار والقرق وبالكده خلى مدرسة ذاته أشياء لأصلا ما عنده شهادة طبعا بمشاكل لسه في ده يقرأ من جديد الأمية ده حاجة مهم شديد في جنوب السودان بالذات أكون عنده دور كبير يقدر يحارب الأمية هو لو مثلا عمل محلات للأميين أكيد ناس هيجوا هيجي يقرأ وهي يتعلموا وهي يعرفوا كيف القراية والكتابة وإيه حاجة يكون عنده شهادات أكون عنده يد يقدر يعمل أي حاجة ما يسنا قال لي يا اخي منظمة يجي من برا ولا في زول تاني يجي من دوله تانية عشان يجي يعلم لكم ناس في بلدكم. انتوا اولى انتوا عبدوا بعد ده كان في اي منظمه جايه من برا بيجي بتم عليكم.
محاربة الأمية ديل طبعا أنا بشوف بيكون في تنشيط يعني بنشيطوا ناس بيكون في مدارس بيعملوا يعني بلخص إخواننا المتعلمين ديل إن عشان نكلم يتعلموا لازم كده نقلل الرسوم بتاع المدارس ما نرفع الرسوم لأنه الرسوم اللي بيرفعوا ديها بيقول الناس بيكون مستوى التعليم ما في لأنه بيكون واير عنده كام يالدر ودو عشان يعلموا ما بيكون عنده كفية عشان يقدر يعلم اللي يالدر ديها سبب بتلقى فيه تأثيرات بيكون في تعليم. لكن كان في مثلا يعني زي حكومة قصاعد في المدارس كمان بيكون في مدارس بسير كده مناسب ده ممكن بيقدر بيساعد المواطنين بعد من الناس اللي ما بيقدر يعلم يال بتاعهم. تعليم ده هو مفتاح لكل شيء. أي قرى لازم بالبساطة يوصل في مدرسة حتى لحد سنة خامس ودو تعليم هناك لحد الخامس. بعد من الخامس يعني برا ممكن يقدر يجي يفتح بعض الفصول. لكن لما نكون مثلا التعليم ما في يا اللي بيكونوا قائمين وما عارفين الف وين وباء وين هو ما صح ده يا بيكون في ضرر يعني بالاخص يعني زي النساء لازم كمان نشوف لهم دور يعني تعلموا لانه سنزادوا مره بقدر بيانوا دواء ده كتفو شنو بقدر بودي لجينا بتو. لكن لما الناس بيكونوا قاعدين في الغرى هناك ما في تعليم وناس قاعدين ده ما صح. انا بشوف يعني انا بنشر حكومه انه قد انا ساعد الغرى القريب المدارس ما وصل لهم ده نعمل ان شاء الله 5 فصول ساكن لا قال يمكن بيساعد الناس في تعليمك.
عشان نبونس في مدود كتير كدنا رأسما إلى الناشط المدني إدوار بيتر القونس عن كيف أن بقدر انتهى من قضية عدم تعليم أو أمية في جنوب السودان.
محاربة الأمية طبعا لو جينا لاحظنا لدولة بتاعنا جنوب السودان في بداية بتاعة الخطط بتاعه يعني الاستراتيجيات الوضع كان الحكومة في دولة جنوب السودان بأنه توصيل بتاعة مجانة التعليم. فمجال التعليم ده أي دولة قائم نامي ودولة قائم حيادة ده من أسس اللي أنت تقدر تحاول تأسس به جذور بتاعك لأنه أي دولة بيقوم على عاتق بتاعة التعليم. وكذا كون الدولة قائمة على عاتق التعليم بيكون مجاني. أنت بتوفر برامج التعليم مجاني ده دور ده كل الأطفال بينخرطوا لتجاه بتاعة التعليم. يعني هنا كده نجي نخط التعليم يعني بأسمان مثلا بقروش باحث لدرجة غف ده عند الأسباب اللي بأدي لبرامج الأمية بيأدي لعملية بتاعة تشرد بدي لعملية بتاعة تسول بتاعة الأطفال بدي لحاجات كثيرة لأنه جنا ما بيقدر أبوه ما بيقدر بلقى قروش عشان أقدر يحاول يقري جناده في مدرسة. يلا حاجات زي بأثر في المجتمع بتاعنا في جنوب السودان زي ما يكون ما متعلم التعامل بتاعه بيكون صعب شوية وفي حاجات كثيرة بيقوم بيفوت علينا يعني هنا كجنوبين لأنه هسه لو جينا لاحظنا يعني لو جينا شفنا نسبة التعليم بيقى كانوا لناس شنو ناس اللي عندهم قروش الزول ما عنده قروش ما بيقدر بيقرا ما في عمر في العلم. انت ممكن في عمر 30 40 50 60 سنه ممكن تقرا تحاول تجي لانك عندك هدف معين تقدر ترسله. قمنا شارك هنا كشباب ببرنامج التعليم الطوعي نحاول نخش في المدارس الابتدائيه ده نتطوع انت كده حاول مش تجرب اوتوماتيك انت تكون قاعد تحاول انت ما استاذ فعلا لكن بتقدم واجب بتساعد الاخوان الجايين في ناس طبعا يكون منهم ميزه بتاعت التدريس وفي ناس في منهم مواهب مش ابذل حاجات زياده يعني كنا شايل في بعض ما نخط النظرة بتاعت القرش فعلا الحياة صعبة لكن لازم ندي من المجتمع بتاعنا حاجة لازم في البداية يكون في مجانية التعليم دي يكون متوفر نقول من أساس لحد ثانوي. انت لو كنت تدرس إيال بتعليم صح لأنه حاسس التعليم بيجا تجاري يعني أوريدي الناس كلها بتخلي المدارس الحكومية بترجع للمدارس شنو الخاصة المدارس الخاصة هناك الجنة ما بقدر بيحاول بقرة في المدرسة الحكومية ده بيمشي أوتوماتيك شنو بيمشي الشارع. عشان كده لازم ان احنا كان كافي البرنامج بتاع المحاربه بتاعه الاميه ده لازم نحاول نخط مجانيه التعليم ده اول من خطط بتاعنا هنا في داخل جنوب السودان عشان نقدر نحاول نحارب حاجه ده. وزاره بتاعه التعليم العالي ده لازم يكون من اول الوزارات اللي يقدر يحاول ينظر له ما ننظر للباقي الوزارات دي. انا هسه انا اشوف نسبه وزاره الدفاع ده بيشيل اكبر نسبه في من الموارد بتاعه الدوله لكن هنا كان جينا خطينا يعني الاساس ذيل أدينا أي أستاذ ممكن راتب بتاعه يوصل لحتين ألف 300,000 والله من أستاذة بيطلع مهندس من أستاذة بيطلع ممرض بيطلع دكتور بيطلع باحث اجتماعي بيطلع محلل سياسي بيطلع رئيس من أستاذة الواحد
بدور توتو الأستاذ ياسر عبد الرحمن محمد وقشرح لنا بعض المبادرات اللي هم نعمله عشان هم بقدر انتهى من عدم تعليم في جنوب السودان.
أنا الأستاذ ياسر عبد الرحمن محمد عبد الله مؤسس مدارس الأحلام العالمية الخاصة بدولة جنوب السودان. موضوع الأمية يعني أو موضوع كبير وخطير جدا في المجتمع. لأن الأمية تعني عدم التعلم وتعني التخلف وتعني الانهيار وتعني الدمار. فكون الناس تهتم بالتعليم وكون الناس تهتم بأنه تغذى الأمية دي، أنا أفتكر دي حاجة كويسة وحاجة بتودي الناس لقدام وبتخلي المجتمع أنه يكون مجتمع متعلم مجتمع معافى. نحن كمؤسسة مدرسة تربوية يعني عندنا مشاريع كثيرة جدا جدا في خصوص الأمية. يعني أول حاجة واللي الأمر ما يخلي طالب في بيت إيش مشكلة بتاع رسوم أو هو خايف بالرسوم الدراسية، تعال نحن عندنا معالجات بنقبل الناس بنعفي الناس ونسوي كده. عندنا برنامج لمحو الأمية بالنسبة للناس الفاقد التربوي اللي أعمارهم بقت كبيرة وهم ما كملوا تعليم وما لقوا تعليم. لأن احنا عندنا برنامج بتاع حصص بفترة مسائية في أيام بتاعة الأسبوع العادية، بنشتغل معهم حصص عشان كيف نبدأ معهم بالحروف وكيف يربط الحروف وكيف وكيف كيف لقدام. يعني بيوصلوا مراحل متقدمة، الأمية فيها مرحلة أولى وفيها مرحلة ثانية مرحلة ثالثة. المرحلة الأولى كيف إنه يجمع الحروف وكيف يتعلم الحروف، المرحلة الثانية كيف إنه يكتب وكيف إنه يقرأ، المرحلة الثانية سوي بيكون هو خلاص إنه أوريدي بيجي يعرف يقرأ وبيعرف يكتب، ممكن يتعامل مع المجتمع بصورة كويسة. أنا أشجع الغضاء للأمية وبحس أخواننا وزملائنا في المدارس الثانية سواء كان المدارس العالمية اللي بتشتغل بمناهج مختلفة أو سواء كانت المدارس في جنوب السودان، لازم يكون في رؤية واضحة إنه الناس تخطط في إنه كيف تنهي الأمية في دولة جنوب السودان وفي مدينة جوب بصفة خاصة، باعتبار إنه هي العاصمة وباعتبار إنه هي مقبل أو وجهة النظر بالنسبة لجنوب السودان. فأنا أناشد زملائي برضو من المنطلق ده، زملائي وزميلاتي كلهم المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل، إنه تضافر الجهود والناس تقدم خدمة إنه كيف ينهو الأمية وكيف ننهي الأمية من دولة جنوب السودان إن شاء الله.
خبير في مجال التعليم الأستاذ جيمس إيزيكيل إسماعيل قشرح لنا مراحل تنمو التعليم في جمهورية جنوب السودان وكيف ناس بقدر انتهى من عدم التعليم في بلد.
أستاذ جيمس إيزيكيل إسماعيل، بجد الأمية عنصر من عناصر خطيرة جدا بالنسبة للمجتمع ثم دولة، وبيحتاج مجهود جبار لمهربة تلك هذه العنصر، وهو كمان يؤثر تأثير سلبي للتنمية وتغير جذري بالنسبة للمجتمع. ونحن كأفارقة أو بشكل خصوص دولة جنوب السودان بنسبة كبيرة كان موجود فيه مهو أمية كان في تأخير أو في تخلف كبير جدا. كيفية مهربة هذه الأمية هي بيحتاج البنية التحتية بديمها مؤسسات تعليمية على رأس المدارس من مختلفة مستويات بتاعه، هي بيبدأ من الرياض باعتباره هو فهم الأساسي. ومشكلة بس يكون في التوعية واسعة تماما بالنسبة للأخوة في الأرياف، وده بيحتاج كذلك إنه المفهوم النقل المدينة إلى الريف، وده بيرجع حقيقة لتنمية المستدامة باعتبار إنه بذل مجهود جبار للأجيال القادمة بكل المطالبات بتاعه. المهربة تلك هذه المهمية بيطالب عمل جماعي، ليس الحكومة وحده إنما عمل جماعي يكلم كل عناصر المجتمع، بيبدأ من مجتمعات الريفية بوعي تام وورش لأهمية التعليم حتى إنه يحصل تغيير. بجد في تغيير كبيرة بالنسبة 95% على مستوى مدينة جوبة بشكل خصوص، يعني إنه في تغيير كبيرة لأن الناس يحسوا إنه في فائدة كبيرة جدا لمواصلة عمل التعليم لمهاربة الأمية. لذلك قلنا إنه الآباء بشكل خصوص بدأ يهتم، بدأ يرسل أبنائهم للمدارس، دي بمعنى آخر إنه في أهمية جبار. والحمد لله بالمؤسسات اللي فيها حاليا هم كان الطلب كان من أسر فقيرة جدا كان بيعاني ببعض الصعوبات، لكن بفهم البسيطة بمعرفة بسيطة عن التعليم والمستقبل الأبناء والدولة، هؤلاء هذه الأبناء هم الآن مسؤولين في دولة ولهم أدوار جبارة جدا، ومع انفتاح كمان سائر كبير جدا حتى في أطراف مدينة أو في قرى في احتمال ما فت المدارس. أعتقد إنه يعني في اللحظة الأخيرة ديل من ديم الفائدة السلام، الناس كان بيعتقد إنه تعليم ما زاد الأهمية وإلى الآخر. في فئات لها الحكمة بربنا ولها طموح للدولة، لها بل يستثمر في الثروة البشرية بفتح المدارس، يبقى الفتح المدارس بكل مستويات بتاعه هو خطوة أساسي للمحاربة الأمية، وحقا تم التحقيق بتاعه. نشوفنا على المسامة دينة جوبة أو في الأطراف، يعني ما نأخذ الشركة للسعية بتحديد توري، نأخذ في سنتر الكوتيرة نأخذ يي أو موربو بتحديد يي، وبعد مناطق أخرى حتى في رومبيك بنلقى أنه في اهتمام كبير جدا الناس بدأ يرسل أو الأبناء بتوع للمدرسة. ومشكلة بس حتى في بعض الظواهر كان موجودة عدم الاهتمام بالنسبة للبنات وإلى الآخر نأخذ بجيس مثلا يعني بنلقى جانب ده أعداد له تأثير كانت برضو يعني بنلقى إنه في تأثير سلبي بالنسبة للأعدادنا إنه يعني البنات هم بيكونوا باقيين موجودين في البيوت نتيجة للفحم كانت زمان إنه البيت ما يقرأ البيت مهم بتوع يقوم بعمل المنزلية ويكون كلوس مع مدى بتاعه وإلى الآخر أما الولد كمان للأعمار مؤخرة كمان ما فوق 10 سنة يتم إرسال بتاعه لكن بعد توقع السلام في زيادة كبيرة جدا يعني نشكر ربنا أنه 100 رياض تلقى أنه في اهتمام ده بمعنى آخر خطوة للأمام على أنه في محاربة إيجابية تماما للأمية لذلك لما يكون المرأة متعلمة مش بس أنه يكون خريجة لكن يكون في مبادئ تعليمية بينها عندها إذا الأعداد متكمل لها أكيد بنلقى أن الأسرة مستقبلية أسرة مكملة بجد تعليم هو أساس هو عمود الفقر بالنسبة للدولة من خلال خلق مواطن صالح لما نسنا مواطن صالح بنسنا عبر التعليم يبقى المحاربة في لمسات في بصمات وهذا تماما لأنه نحن من الآن خطوة جيدة للمحاربة هذه من خلال مؤسسة التعليم من خلال فهم واضح من خلال أهمية التعليم من خلال إنه جنادة بكرة حق إنسان ذات دور كبير جدا بالنسبة للأسرة والمجتمع والدولة
مستمعتنا بدأنا بكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من برامج تحكتنا لحد ما نبلمه في حلقات الجاي باي باي فناو
تكون لنا كل اسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوقك تكون في برنامج تحكتنا
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية بثنا اليوم لا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك وتويتر كما يمكنكم ايضا الاستماع لبرامجنا المسجلة على ساوند كلاود لا تنسوا مستمعينا زيارة موقعنا الرئيسي www.radiotamazig.org لمعرفة جديد الراهن السياسي على رأس كل ساعة. تابعوا نشرتنا الإخبارية ومختصر الأخبار عبر صفحتينا بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. إلى جديد اللقاء بكم مستمعينا. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.